بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تناولنا في الجلسة الأولى من سلسلة شخصيات أثرت في الفكر الإسلامي عددا من الشخصيات البارزة على نحو الإجمال، ثم بدأنا نتطرق لاحقا إلى شخصيات محورية على نحو أكثر تفصيلا وتحليلا، محاولين التوقف أمام أبرز مساهمات هذه الشخصيات. في جلسة اليوم سنتناول المشروع الفكري والسياسي للشيخ تقي الدين بهاني، مؤسس حزب التحرير في مدينة القدس عام 1953، والذي ظل أميراً للحزب حتى وفاته عام 1977. من الجدير ذكره أن نكبة فلسطين عام 1948 شكلت انعطافة مهمة في حياة الشيخ النبهاني، الذي اتخذ موقفاً حاسماً بعدها من الأنظمة العربية. وهذه النكبة وضعت الشيخ أمام خيارات مختلفة عن المرحلة التي سبقت النكبة، فسار باتجاه التغيير الجذري الانقلابي الشامل الذي لا يرى أي إمكانية للإصلاح من داخل المنظومة القائمة، بل يرى ضرورة الانقلاب عليها وتغييرها. اليوم معنا الدكتور توفيق مصطفى، وهو ممن التحق بحزب التحرير مبكرا، أظن عام 1953 أو 1954، هو يصحح لي هذه المعلومة، ليتناول عدة محاور. أبرز هذه المحاور خلفية الشيخ تقي الدين بهاني العلمية والاجتماعية، مساهمات الشيخ تقي الدين بهاني على الصعيد الفكري والسياسي، واقع الكتلة التي أنشأها الشيخ تقي الدين بهاني ومدى تأثير هذه الكتلة، العمل السياسي الذي قام به، نجاحات الشيخ تقي الدين بهاني وإخفاقاته، العبر التي يمكن الاستفادة بها من تجربة الشيخ تقي الدين بهاني. دكتور توفيق،
بسم الله الرحمن الرحيم. بس للتصحيح، أنا يعني انضميت إلى حزب التحرير في شهر يونيو، يعني في شهر حزيران سنة 1953. يعني الحزب أنشأه الشيخ تقي في تشرين 52، وأنا كنت مع الحزب في 53، وكان عمري 15 عاما ولله الحمد. بالنسبة للشيخ تقي الدين نبهاني رحمه الله، ولد سنة 1914 في قرية إجزم قضاء حيفا شمال فلسطين، وهو كان من عائلة، يعني عائلة علم، سواء كان والده أو جده لأمه اللي هو الشيخ يوسف النبهاني. يعني كان والده كذلك من العلماء، عنده علم، والشيخ يوسف النبهاني كان عالم، وإن كان صوفي لكنه كان عالم تمام، في وعين كان قاضي في زمن الدولة العثمانية في عدة مناطق، وآخرها كان في بيروت أنا ما أظن. وذلك الشيخ نشأ في بيت علم، وأنهى أو يعني طبعا درس في البداية في بلده إجزم، ثم ذهب إلى عكا لإكمال الدراسة، ثم ذهب إلى الأزهر، وكذلك درس في دار العلوم وتخرج من هناك، ثم رجع إلى فلسطين. وكان وهو في الأزهر أو في دار العلوم يعني دائم النقاش مع من معه في الأمور السياسية والأمور الفكرية، كان واضح عليه النشاط والذكاء والتقدم. وبعرف أشخاص يعني من زملائه كانوا قالوا أنه كان يقرأ كثير، يعني كان ينام على الكتب، يعني شغوف بالقراءة، فكان عنده اطلاع واسع على العلوم الشرعية، يعني ما يتعلق بالإسلام، والعلوم الأخرى اللي هي عند الغرب سواء من الاقتصاد أو غيره، وذلك كانت ثقافته عالية وواسعة. فلما حصلت نكبة فلسطين، هو طبعا كان في الرملة، وهناك تعرف على داود حمدان ونمر المصري، ونمر المصري كان عامل جمعية معينة، والإخوان المسلمين حاولوا أنهم يضموا اثنين إلى عندهم الجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه الأعضاء الجمعية اللي شكلها نمر المصري في اللد أو في الرملة تمام، أغلبهم ضموا الإخوان المسلمين، إلا الشيخ تقي الدين نبهاني ونمر المصري لم ينضم إلى الإخوان المسلمين، وإن كان الشيخ تقي كان يحترم حسن البنا رحمه الله. فلما صارت أحداث فلسطين، ظهر نشاط الشيخ تقي، ولذلك أصدر كتاب إنقاذ فلسطين، وبعث رسالة إلى الجامعة العربية يحثهم فيها على إنقاذ فلسطين، وإلا لابد من التغيير الشامل على أساس الإسلام حتى يمكن أن ينقذ فلسطين. طبعا لما عاد هو اشتغل كمدرس واشتغل كقاضي في المحكمة الشرعية في القدس ومدرس للعلوم الإسلامية حتى آخر 52 حينما قرر أن ينشئ الحزب بعد أن اتصل بعض الجماعات اللي كانوا معه البارفهم مثل الشيخ عبد القديم والشيخ أحمد الدعور وأسعد بيوض التميمي والجماعة الناس اللي أنشأ معهم الحزب. فأنشأ الحزب سنة في 52 وأعلم الحكومة الأردنية لأنه كان لا يزال قانون الجمعيات العثماني هو السار المفعول في الأردن يعني يحتاج إلى الإخبار، فأخبرهم أنه حزب التحرير وجد وأرسلهم أرسلهم قانون الحزب يعني وما يريد الحزب، وفتح مكتب في القدس. إلا أن الحكومة الأردنية منعت الحزب وأزالت اليافطات الموجودة فمنع الحزب من الكل، إلا أنه الحزب بدأ يعمل ويشتغل في نظام الحلقات فبدأ الدور الأول. الشيخ تقي رحمه الله يعني من فهمه للسيرة النبوية فهم أن الطريقة تمر في ثلاث أدوار اللي هي دور الابتداء ودور العلن ودور الارتكاز اللي هي يعني أخذ الحكم، ولذلك بدأ في تدريس الحلقات وكان في يعني إقبال كبير من أهل الأردن، بقصد الأردن يعني الأردن وفلسطين اللي كانت مع بعض في الغربية وشرق الأردن، فكان إقبال كثير على الحلقات وكان في نشاط وحركة، والقيادة شكلها من من نمر المصري وداود حمدان، يعني كانوا هم ثلاثة، الشيخ تقي هو الأمير أو الرئيس ونمر وداود حمدان موجودين معه بالقيادة. ثم ذهب نمر إلى دمشق أو يعني كان في دمشق مع اللاجئين، ونمر كان يتردد يعني بين القدس وبين عمان لأنهم كانوا موجودين هناك. فكذا كنا أرسل قبل قيام الحزب إنقاذ فلسطين، فوجد إنه الحكام لا فيهم خير ولا شيء، هم الخيانة موجودة عندهم، ولهذا قرر أن يوجد حزب التحرير حتى يكون الحل جذري، لأنه حل قضية فلسطين لا يمكن أن يتم إلا بوجود دولة للإسلام تطبق الإسلام تجمع شمل المسلمين وتحرر بيت المقدس وبقية بلاد المسلمين. والشيخ تقي رحمه الله كان واسع الاطلاع فكتب عدة كتب مع النشرات الأخرى، وكما ذكرنا قال بأن الحزب يمر في ثلاث أدوار، فبدأ بالدور الأول اللي هو دور الابتداء اللي هو دور التثقيف، ما كانش يتعرض للحكام، وكان رأيه أنه سيقيم الخلافة في نفس الوقت التي أقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، يعني كان يتصور أنه بده يحتاج ل 13 سنة، ولذلك جعل دور الابتداء سنتين يعني من 52 لل 54، وال 54 بدأ فيما يسمى دور التفاعل، فبدأ يصدر النشرات السياسية يعني يكافئ فيها الحكام يعني يكشف خطط الكفار المستعمرين. ولهذا الحكومة الأردنية تنبهت لهذا الأمر، وكلوب باشا أرسل للمجلس النواب الأردني أمرهم أن يصدروا قانون سموه قانون الوعظ والإرشاد يمنع التدريس في المساجد بدون إذن، حتى يمنع الشباب الحزب من استعمال المساجد، لأنه كانوا الشباب يدرسوا الناس في الحلقات الجماعية يعني في المسجد ومناقشات وأبحاث يعني ما حد يتعرض لهم في البداية. لكن بعد هذا القانون صار في مشكلة وصعوبة، اللي يتحدث في المسجد بدون إذن يسجن. وأول نشرة أصدرها كانت عن قناة الغور الشرقية، كيف أن الأردن تعطي المياه لإسرائيل وما يسمى إسرائيل. الشيخ تقي رحمه الله كما ذكرنا كان يتصور أنه الأمة الإسلامية في غفوة بسيطة، ولهذا إذا أعطناها جرعة قوية فهزناها هزة ماكنة فستصحو من غفوتها هذه وتحتضن الإسلام وتحتضن الحزب، فنستطيع أن نقيم الخلافة في خلال 13 عاما. وفي البداية كان عنده التصور، وتصور طبعا كان صحيح، أنه لابد من إيجاد رأي عام مبني عن وعي عام على الإسلام، حتى توجد قاعدة شعبية للحزب فيستطيع أن يقيم الدولة. في البداية ما كانش عنده تصور كيف، أما قال ممكن يعني بصيان مدني، ممكن بثورة شعبية، ممكن بأي طريقة معينة أن نأخذ الحكم إذا وجدت القاعدة الشعبية في البلاد التي يعمل فيها. وقسم العالم إلى قسمين، قسم مجال يعمل فيه بالصراع الفكري والكفاح السياسي اللي هو كشف خطط الاستعمار وتبني مصالح الأمة، والقسم الآخر غير مجال يكون فيه فقط بالصراع الفكري يعني بالناحية الثقافية، لكن في المجال يكون بالصراع الفكري والكفاح السياسي حتى يمكن أن يقيم الخلافة. لكنه بعد مدة اصطدم بواقع معين، لما صدر نشرة سماها دخول المجتمع اصطدم أنه الواقع غير ما بتصور، وأن الأمور أعقد مما هو يتصور، وأن الأمة مش بالشكل اللي هو كان يتصورها. ولذلك استمر في الكفاح السياسي رغم ذلك، تمام. وكان من أسباب بعاد داود حمدان النمر المصري هو إصراره على الكفاح السياسي بعد السنتين يعني في 54. فكان رأي نمر وداود أنه في سوريا أن نبقى قليلا حتى نوجد شباب من أهل سوريا، لأنه قالوا كيف نكافح هؤلاء الحكام بأكم لاجئ فلسطيني. إلا أنه أصر أنه إحنا في دور التفاعل، ودور التفاعل يقتضي فينا أن نكون بالكفاح السياسي، وسوريا إحنا اعتبرناها مجال وذلك لابد أن نكون به. فصار خلاف في هذا الموضوع وأدى إلى فصل داود ونمر رحمه الله، وضم عبد القديم زلوم وأحمد الدعور. لكنه للأسف يعني الشيخ تقي الله يرحمه كان يتصرف بالأمور لوحده. الشيخ تقي طبعا كان متصور وهو الوحيد من الجماعات الإسلامية اللي فصل الفكرة الإسلامية، بين يعني قام على الإسلام بفكرة التفصيلية مش الفكرة العامة، لأنه بقية الحركات من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية كلها تقوم على الإطار الإسلامي، الإطار تبعها إسلامي، لكن فيش وضوح لأفكار الإسلام. يعني تسأل أي واحد منهم شو نظام الحكم يعني في الإسلام، شو نظام الاقتصاد، ما بيعرفوش. لكن الشيخ تقي الله يرحمه فصل هذا الكلام، ولذلك وضح شو يعني النظام الاقتصادي، شو يعني أسباب التملك، شو الملكية الفردية، شو الملكية العامة، شو الملكية ملكية الدولة. هذه الأمور فصلها ووضحها، شو أسباب التملك الحلال، أسباب التملك الحرام، تمام. فبحث وكتب كتاب النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المهلة، ثم بيّن ما هو نظام الحكم في الإسلام. يعني حينما تقول نريد الإسلام والنظام الخلافي، شو هو النظام الخلافي؟ فوضح وبيّن أنه السيادة للشرع، السلطان للأمة، وبيّن أجهزة الدولة كيف تكون. ثم جاء النظام الاجتماعي وهو المجرة. فلذلك كان الإسلام واضح في ذهنه وحاول بناء الشباب على أساسه أن يكون الأمر واضح، وذا كان يدرس هذه الكتب في الحلقات على أساس أن ينشئ جماعة من الشباب المفكرين السياسيين اللي يستطيع يقيم فيهم الخلافة. إذن اختلف الشيخ عن بقيتهم إنه كان الإسلام مبلور عنده واضح، وأوجد الحزب على الإسلام بفكرة التفصيلية ليس الإجمالية، بحيث إنه يكون واضح. تسأل أي واحد من شباب الحزب كيف نظام الحكم بجاوبك، كيف نظام الاقتصاد بجاوبك، وهل مجرى. والشيخ تقي رحمه الله بالإضافة إلى الوعي على الأفكار الإسلامية ووضوحها، أن وضح أشياء أساسية، أنه العقيدة يقين، وذلك خبر الأحد مثلا لا يؤخذ في العقيدة. هذا طبعا جديد، ولذلك هاجموا فيها كثير، تمام، أنه كيف لا يأخذ خبر الأحد. عند كان الماشي عند المسلمين أنه إذا الحديث صح سنه صح متنه، هذه القاعدة الخاطئة. فالشيخ رحمه الله فرق بين ما يسمى عقيدة وبين أحكام شرعية. العقيدة تأخذ يقين، الأحكام الشرعية تأخذ بغلبة الظن. هذه ما كانش واضحة في أذهان المسلمين بشكل عام يعني. فهذه الشيخ تقي رحمة الله عليه وضح للمسلمين، ثم وضح معنى الفكر، معنى العقل، معنى الإدراك، وكتب كتاب التفكير، وبين أنه شو معنى العقل، شو معنى إدراك الأشياء. هذه ما كانت متصورة كذلك عند الناس. الشيخ هو الذي فصل الأنظمة في الإسلام ووضحها، ثم بعد ذلك كتب كتاب دستور للدولة الخلافة، كذلك وضح معنى الفكر، معنى الإدراك، معنى العقل، لأنه الأخطاء اللي كانت عند المسلمين في السابق ما كانواش مدركين شو العقل أو شو الإدراك ومدري وين. فهذا الشيخ رحمه الله وضحها وبينها للشباب وللناس، أن تعطى للناس. كذلك كان عنده الوعي السياسي، يعني يدرك الأمور السياسية، يدرك ما يجري في العالم في السياسة الدولية والسياسة المحلية. يعني كمثل، يعني هو أول واحد يمكن من عندنا في البلاد أو حتى في العالم اللي ذكر الاتفاق خروشوف وكندي في اجتماعهم في فيينا سنة 1961. لأن هون السياسيين في أوروبا ممكن كانوا مدركين بس ما كانوا يجروا يصرحوا فيه. فالشيخ تك الله يرحمه هو أول من صرح بذلك، ولذلك قال بأنه صار اتفاق وما فيش الآن شرق وغرب، وأنه الاثنين اتفقوا وأسقطوا بريطانيا وفرنسا عن مركز الدولة العظمى، أصبحت دولة كبيرة بس مش دول عظمى، والعالم أصبح بيد أمريكا والاتحاد السوفيتي. وبعدين المشكلة اللي حصلت بالنسبة للحزب طبعا وأخرت السير كثير، موضوع عبد الناصر، لأنه كان من الصعب للناس يصدقوا أن عبد الناصر عميل لأمريكا، والشيخ كان مصر أن يكشفوا للناس. يعني اقترحنا عليه أنه أربط أنت التحليلات السياسية بالحكم الشرعي، أنه يكتفي أنه والله هذا الحاكم يطبق نظام الغرب، النظام الرأسمالي، إذن هو عميل لهم يعني مش الإسلام، بدون البحث كثير أنه هذا عميل الإنجليز وعميل الأمريكان. إلا أنه أصر أنه لا، وأصر على الموضوع العمل الكفاحي، وأنه لابد من تحدي الحكومات. وهذا طبعا جعل كثير من الشباب يترك الحزب أو يعاقب. يعني مثلا في 58 بذكر في شهر 3 أرسل نشرة طبعا كلها ضد عبد الناصر، وكان لابد أن توزع كفاحي يعني بشكل علني في كل مدن المملكة الأردنية. نتيجة لهذا الكلام نص الشباب في الأردن يمكن تركوا الحزب أو عوقبوا ولا أكثر، وأدى طبعا للاضطهاد والسجن والمشاكل هذه. فهو رحمه الله لما شاف الوضع يعني صعب جدا، وجدت عنده فكرة العملية القيصرية، أنه يكون بالانقلاب العسكري. وذلك أخذ يتصل بناء بعد زيارة البابا للأردن في 64، عملوا استفتاء هل تؤيد الزيارة ولا لا، فكان طبعا أغلب المسلمين لا مشاعريا، فاعتبرها هو أو المسؤولين أنه الآن أصبح عندنا قاعدة شعبية في الأردن، لأنه الأردن سلمتنا القيادة، وطالما أنه الأردن جزء من المجال إذن كل المجال تجاوب مع الحزب، إذن ممكن الآن نطلب النصرة من ضباط الجيش ونأخذ الحكم. وقام بمحاولتين في الأردن فاشلات، وحاول في العراق وفي غيرها، ثم أدرك بعد ذلك أن هذا الكلام غير منتج. يعني في 75 روحت على الأردن، ولما رجعت كتبت له، قلت له فيش قاعدة شعبية وهذا كله كلام هراء يعني، وانت تحلم أحلام يقظة، وكأني بك تعيش في كهف على جبل بعيد عن العالم. بالأول طبعا زعل وقال لا لابد أن تثق مش داروين، لكن بعدين سلم بالأمر وأدرك أنه هو فعلا أهم للحزب، الحزب مش يعني مهمل كان. فوعدني في 76 أن يعيد النظر في موضوع الحزب، لأنه كنت تشتغل بسراب تمام، ما في عندنا قاعدة شعبية، وبعدين ما هي طريقة تعمل انقلاب عسكري، مين الجيوش؟ الجيوش أصلا ما سكتها يعني، كلها ممسوكة من قبل الحكام اللي هم عملاء للغرب تمام. فصعب بدون ما توجد انت قاعدة شعبية، يعني قاعدة أساسية للإسلام، أن توضح الإسلام للمسلمين بحيث أنه يكون واضح الإسلام، مش بس بالكلام، يكون متصور عند المسلمين ويأخذوا هذا الكلام. وكنت أنت بتناقض نفسك، لأنك كنت لما الحزب يدخل المجتمع، مع دخول الحزب المجتمع يعني أن تصبح مفاهيمه ومقاييسه وقناعاته، مفاهيمه ومقاييسه وقناعات الأمة، وهذا مش حاصل. فالنجاح اللي حققه الشيخ طبعا نجاح كبير، أنه أعاد فكرة الخلافة، يعني أصبحت فكرة الخلافة متداولة بين المسلمين وفي حنين للرجوع لها، هذا يعتبر نجاح بالنسبة له. كذلك من نجاحاته اللي عملها كان ذكرنا توضيح الإسلام بفكرة التفصيلية، لأنه أمور كثيرة ما كانت واضحة عند المسلمين، إسلام عام. فهذه طبعا كانت من نجاحات الشيخ تقي رحمه الله، ثم توضيح الفكر والعقل والإدراك، هذا ما كان موجود عند المسلمين، الآن وضحه. فهذه من جملة الأمور اللي هو الله سبحانه وتعالى يجزي كل خير نجح فيها، لكنه فشل في أمور أخرى، فشل في إيجاد قيادة صحيحة للحزب، لأنه كان لجنة قيادة صفر على الشمال ما إلها قيمة، ولذلك هذا أدى إلى أن يفصل أو يبعد كثير من الشباب النابهين اللي اعترضوا عليه، يعني مثل نمر المصري داود حمدان، مثل عبد الفتاح زيد، إبراهيم مكي اللي كان من العراق، لأنه اعترضوا عليه في موضوع القيادة أنه لا يجوز أن تبقى الحزب فرد. وعبد الفتاح زيد ضرب له مثل أنه قال له أنت كنت تصدر أسبوعيا تعليق أسبوعي كل أسبوع، فأحيانا في الأسبوع يصدر تعليق ولا تعليقين حسب الحاجة، قال له لما سجد أنت 4 شهور الحزب ما استطاع يصدر ولا نشر، ولذلك القيادة مش موجود. وهذا ظهر بعد وفاة الشيخ تقي، لأنه ما كانش في عندنا قيادة، لأن الشيخ عبد القديم رحمه الله حينما استلم القيادة وأجبر على استلام القيادة ما كان عنده معلومات، ما كان يعرف شيء، وهو لم يريدها، لكن الواقع هيك بده يصير، وما قدرش يعالج الأمر. الشيخ تقي قبل وفاته وعدني أنه سيعالج الأمر وأنه سيعود للحزب ويترك موضوع النصرة ومدري وين، لأنه هذا أصبح، لأنه هو قال أنه الأمة الآن تغط في سبات عميق وتحتاج إلى جهود كبيرة وتحتاج إلى أحداث هائلة تمعس الأمة معس حتى يمكن أن تعود إلى صوابها. بعدين الحزب فشل أو الشيخ فشل في بناء الشباب، يعني أسلوب الحلقات اللي أوجدوا لم يوجد شخصيات إسلامية صحيحة تمام إلا فرادة، ولذلك كان من أسباب الفشل اللي فشل الحزب إنه البناء ما كانش صحيح، وإنه كذلك الخطاب ما كانش صحيح. أوجد عند الشباب الحزب التعالي والأمور اللي ملاحظة كلياتنا تمام، فبعدين قطعنا كل الأواصر أو كل العلاقات اللي بينه وبين الأحزاب الأخرى، لأنه رحمه الله في الكتاب التكتل طبعا قال إنه هذه الحركات كلها عقبات لابد من إزالتها وعقد لابد من حلها، فأوجد يعني حاجز بينه وبين الحركات الإسلامية، مع أنه الأولى كان أنه لا، أن تكون العلاقة جيدة ونتصل فيهم ونتفق معهم على خطوط عريضة، مش شرط يمشوا معنا في كل أمر من الأمور. فكون ما أوجدش قيادة صحيحة أو قيادة حقيقية ما كانش حدا يناقشه، يعني يمكن في اللي كانوا يناقشه فقط كنت أنا أناقشه، أحيانا يقبل وأحيانا ما يقبل، أحيانا كان يقبل لكن أحيانا كان يعني شوي يغضب، لكن اللي حوله ما كانوا يناقشوا ولا يتحدثوا معه ولا خلاص، يعني الأمور كلها ماشية ويعطوا التقارير غير صحيحة تطرديه. فهذه من الأمور اللي فشل فيها الشيخ تقي الله يرحمه، واعترفوا أنه في صدر نشرتين في نوفمبر 76 واعترف في أنه الحزب والشباب خارج المجتمع مش موجودين في المجتمع، أنه كما ذكرت دخول المجتمع معناه أن المجتمع يأخذ أفكارنا ومقاييسنا وقناعاتنا، هذه مش حاصلة ولا في أي نقطة منها تمام. فهو أدرك هذا الكلام، ثم الخطأ اللي ارتكبه كذلك فكرة التبني اللي هو تبناه، أنه بده يتبنى أي شاب كل حكم هو تبناه وكل فكرة قالها، يعني مثلا إذا حد من الناس يقول بجواز إيجارة الأرض مثلا لا يجوز أن يكون من حزب التحرير، فهذا أوجد بالنسبة للشباب مشكلة، ويعني صار الشاب يرتكب الحرام أحيانا، لأنه يجعل أن يقدم على عمل يحجم عنه أنه هل هو متبنى ولا غير متبنى، مش الحلال والحرام. فهذه من الأمور اللي كانت خاطئة بهذا الشكل. الأصل في مع أنه هو رحمه الله في البداية قال أن الحزب لا يجوز أن يتبنى إلا في القليل الأقل من الأحكام التي تمكن من حمل الدعوة، وأن الحزب لا يجوز أن يكون مفتي ولا هو مجتهد، وأن الحزب هو حزب سياسي فكرة الإسلام تمام ويعمل لإنهاض المسلمين، لكن هو رحمه الله صار يفتي، ولذلك انتقدتنا في 76 لما صدر نشرة الاختلاط، وأرسلنا احنا كمسؤولين انه خير الشباب بين الجامعة وبين الحزب. أياما اعترضت عليه، قلت لا أخيرها، لا يمكن أن يخيرهم، وهذا الكلام خطأ، لأنه دار الكفر ليست محل تطبيق أحكام الشرع، فيمكن أن تصدر جواب سؤال بس، أما أن تلزم الشباب لا يجوز. تمام. وانت يعني في البدايه قلت بديش اتبنى صوره، اتبنى بكل شيء، بديش اكون مجتهد صوره مجتهد، بديش اكون مفتي صوره مفتي. فهذه من الاخطاء اللي ارتكبت، وذاك الحزب كان فرد، يعني ما فيش قيادي بمعنى القياده يعني. فالشيخ احمد كان في عمان ما بيعرف شيء، والشيخ عبد القديم كذلك ما بيعرف شيء. طبعا لما اجبر الشيخ عبد القديم اختاروا ابو اياس، وهو لا يصلح ان يكون عضو في حزب التحرير، صار في القيادة. ولهذا يعني المشكلة وجدت عند الشيخ، أدرك في آخر حياته وعد أنه يغير الأمر أو يدرس الموضوع، إلا أن وافته المنية رحمه الله وذهب إلى سبيله. إذن الشيخ له طبعا نجاحات، وهي نجاحات كبيرة، أنه أوجد فكرة الخلافة، أحيا فكرة الخلافة، أصبحت موجودة ومتداولة، ثم أوجد الوعي السياسي إلى حد ما عند قسم على الأقل من الشباب، أوجد الناحية الفكرية عند المسلمين، وضح الإسلام بشكله التفصيلي. هذه كلها نجاحات لا شك فيها. الأمور اللي فشل فيها كما ذكرنا أنه ما أنتجش قيادة، الفشل كان في البناء، وفشل في الخطاب، و أشغل الحزب في التعليق السياسية، لأنه كما ذكرنا فيه كان فترة مرة أنه التعليق الأسبوع اسمه وكل ما لزم، يعني بتصير أحداث مرات يكون في الأسبوع 3 نشرات سياسية، فهذا منع الشباب أو ما جعلهم مش وقت أنه يدرسوا الإسلام، يصير عندهم ثقافة واسعة عن الإسلام. كان يدرسوا كتب الحزب تمام، وبعضهم يفهموها وبعضهم ما يفهموهاش حسب المدرس للحلقة، إلا أن الثقافة الإسلامية بشكل عام كانت عند بضع نفر من شباب الحزب، أما غالبيتهم ما كان عندهم الثقافة الإسلامية. ليش؟ لأنه أشغلنا في موضوع التعليق السياسي الكثير جدا، وبعدين أدى الصراع مع الحكام، هذا الصدام، أن الشباب يعذبوا ويطردوا ويسجنوا تمام ويقتلوا، وأدى أنه قسم من الناس ما يشتغل مع الحزب، أو قسم من الشباب يترك الحزب نتيجة هذه الأمور. فهذا التصور كان خاطئ منه، أنه أبدأ قيمة ب 13 سنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح، وبعدين مددها إلى 25 سنة، إلا أنه في البداية كان 13 سنة، وذلك جعل دورة الابتداء 2 سنين، مع أنه لو بقي كلمة لو تفتعمل الشيطان، لو بقي له 10 سنين مثلا، اللي يوجد مجموعة واعي جداً عندها الثقافة الحزبية والثقافة الإسلامية تكون موجودة. والحكام يعني كان ما سألوا، كان اعتبروا مثل الإخوان ومثل أي جماعة دارسين، لكن لما بدأ صارع الحكام انتبهوا له مبكر، لأنه بعد 2 سنين بدأ في دور التفاعل. صحيح لما صدر نشرة دخول المجتمع قال إنه في العقبات وجدت، يعني لما صار فرحمه الله. الآن هو تركته اللي أوجدها لم يستطع من أتى بعده أن يعالجها. سامح الله اللي كانوا حول الشيخ عبد القديم، لأنه في أمور كثيرة كنت أعرض عليه أنا أفكار معينة، أنه كان يأتي لعندي هون لألمانيا، وكنت أروح عنده لبيروت ويوافق عليها، أنه لم يكن يستطيع أن ينفذها، لأنه الموجودين حوله يريدوا أن يبقوا في مراكزهم، سامحهم الله. ثم حصل ما حصل في الأردن نتيجة الصراعات الشخصية بين أبو رامي رحمه الله وبين أبو عماد رحمه الله وأبو إياس وأبو الوليد اللي هو أخوه العبد القديم. فاللي حصل في الأردن هي صراعات شخصية فقط على الرئاسي والزعامة، لم يكن ناحية فكرية ولا ناحية إصلاح ولا عملية إصلاح. وزاد الطين بلي طبعا، أنه بعدين بعد موت الشيخ عبد القديم، يعني اختاروا الشيخ عطا، وهو لا يصلح أن يكون في الإمارة ولا بحال. وحذرت الشيخ عبد القديم في 98 وحذرته من 93 أن عطا لا يصلح، لكن ما فيش إمكانية. عرضت عليه عرض أنه نعالج الأمر، وكنت أن الشيخ دقيق وعد أنه يبحث الأمر، خلينا نبحثه، إلا أنه اللي حوله أبوا ذلك. فالشيخ تقي من ناحية عقلية يعني هو فرد زمانه، فهو رجل عبقري عنده علم كثير في الإسلام وفي الثقافة العامة، عنده علم وهو مفكر، وهو رجل سياسي يدرك السياسة الدولية والسياسة المحلية، يدركها إدراك صحيح نتيجة لفهمه للتاريخ ومجريات الأمور التي حصلت، واستفدنا منه كثير والأمة استفادت كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى الإسلام، وأن يعيدها إلى أن تقيم الخلافة الإسلامية كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد الشيخ تقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.